أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. محمد الكريم خرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن علي بن أبي طالب أفضل من خلق الله تعالى غيري، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأبوهما خير منهما، وإن فاطمة سيدة نساء العالمين، وإن عليا خطبني ولو وجدت لفاطمة خيرا من علي لم أزوجها من. صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بحمد الله تم الحديث والكلام عن المقدمات التي أثرناها، مقدمات عشر، وختمنا بروايات، وروايات طبعا كثيرة، وربما يأتي بعضها تباعا في الأبحاث هذه العقائدية. الآن فعلا ندخل إلى متن الكتاب كالعادة، نقرأ مقدمة الكتاب من باب لا يعني أن نبتدي بها وفيها فائدة. نحن وإن كان نريد أن نعلق كثير يعني لأنه ربما يأتي في شيء في محل يعني. مقدمة المؤلف: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. ابتدأ بهذين البيتين: إذا ما خفت فاسقط عن عثار بمزلق هوة وضلال ديني، وجدت به الدلائل واضحات إذا شاهدته حق اليقين. يعني إشارة إلى هذا الكتاب الذي أسماه بحق اليقين بأنه دافع للدلال وما شاكل ذلك. قال: الحمد لله الذي تقدس عن إدراك الأفهام، وجل وعلا عن إحاطة العقول والأوهام. هذه مقتبسة أو مستفادة من نقول اقتباس، استفادة من كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه. الاقتباس ونقل الناس، هذا هو معناه، لأنه الإمام سلام الله عليه روايات عديدة وعن النبي وأهل البيت تشير إلى مثل هذه الحقائق بأن الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأفهام. نعم، وجينا إن شاء الله على بحث التوحيد وعلينا كما قلت. الذي حارت لطائف الأوهام في بيداء كبريائه وعظمته، ولم يجعل للخلق سبيلا إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته. هذه فيها كلام بالعجز عن معرفته، أو معرفة العجز عن معرفته، فرق كما يشير له أحد العرفاء، يأتي ربما إشارة له بعدين. الذي ترك قلوب الطالبين في بيداء كبريائه والهة حيراء، ولم يجعل لمرقى أقدام العقول إلى عظمته مجرى. يعني بعد حسرت العقول، حسرت يعني لا سير العار، لا سير الحكيم بعقله يصل إلى أن يكنه الحق ويحيط الحق، ولا سير العار في مجاهداته الروحية أن يقول أنني وصلت إلى الحق واكتنهته وأحدت به، ولا لا هذا يستطيع ولا هذا يستطيع، لا يمكن. ويحذركم الله نفسه، هذا تحذير تكويني حقيقي يستحيل الوصول، لا يوجد لا فيه ولا في اقتضاء أن نحيط بالحق ونستكنه ذاته، بل كما قال سبحانه وتعالى: والله من ورائكم محيط. نعم. بعد أن مجد الله كما تعلمون في الدعاء مثلا في الابتداء في كل شيء تمجد الله، ثم تبدأ بالصلاة على محمد وعلى محمد. قال: والصلاة على سيد العارفين. العارفين هذا فيها إشكالية من جهة كما يقرأها البعض، إلا نحملها بالمعنى العام، معنى العارف، لا العارف بمعنى الاصطلاحي، لأن العارف الذي يكون لم يكن يعلم ثم علم، في اصطلاح خاص موجود بهذا المعنى. بعضهم يشكل تقول علي سيد العارفين أو النبي سيد العارفين عند هذا الحيث، إلا نحمل كما قلت بالمعنى العام، يعني ما فيه ذاك المعنى الخاص.
هو العارف الحقيقي،
إيه لا هو نفس اصطلاح العارف يعني، قل هو الموحد الحقيقي مثلا، لاحظ. والصلاة قلت يعني لا نقصد معنى لأقصد المعنى الأعم، لا إشكال في ذلك. والصلاة على سيد العارفين وأفضل المرسلين وخير النبيين ومن كان نبيا وآدم بين الماء والطين. هذه روايات معنى، لأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين قبل خلق آدم، لاحظ. وفي رواية هم ردت عن أنه كنت وليا وآدم بين الماء والطين، هذه موجودة روايات حتى تناقلها الفريقان يعني. محمد وآله المعصومين. الآن اللهم صل على محمد وآل محمد، الآن يجي يتكلم عن هؤلاء الذين، يعني الآن الذين هم الآن أوصاف هؤلاء محمد وآله المعصومين الذين هم محال معرفته ومعادن حكمته. هذا أشبه عبارات الزيارة الجامعة. الداعين إليه والدالين عليه، معادن المعارف والحقائق وكنوز العلوم والدقائق. الذين من ركب سفن هدايتهم نجا، ومن تخلف عنها زل وظل وهوى. هذه كلها مضامين الروايات، مضامين آيات، مضامين هم أدلة عقلية تشير إلى حقية هؤلاء بالتمسك. أما بعد، هذه انتهت الآن كلامه بين مدح الله والثناء عليه والصلاة على محمد وعلى آله وإشارة إلى بعض مقاماتهم. يقول أما بعد، فيقول العبد المذنب العاطي الغريق في بحر الآثام والمعاصي. يعني مشكلة العبارة يعني. نعمل إقرار يعني. نحن نتعطل على العالم الجديد الآن. مشكلة. لكن هذا نوع يعتبره نوع من التواضع. كان سيرة الأعلام هكذا يعني. من كل الفرق تقريبا كتبه بيده الداثرة العاطي كذا الفقير إلى ربه الغني والكلام يعني. المهم تكون لها واقعية. قال السيد الجليل يعني حتما واصل إلى مقامات ويعلم لمرتبة يعني. وضوي لما يتكلم ذنوب ومعاصي يتكلم عن مراتبنا، إحنا مراتب الخاصة بيعا كل له. نعم. أفقر الخلق إلى ربه الغني، هذا عنوان الفقر، إلى ربه الغني، لأن الماء كما يأتينا بين المعبود بين ممكن والواجب هو في الفقر والغنى، بأن الممكن عين الفقر والحاجة والغني والواجب وعين الغنى بتعبير الآية الشريفة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نعم. عبد الله بن محمد رضا الحسيني اللي هو عبد الله صاحب الكتاب، تفضل الله عليهما بكمال الإيمان والإيقان والعرفان، وختم لهما بالسعادة الأبدية والرضوان. الآن يتكلم عن شيء من كتابه هذا حق اليقين. يقول هذه تحقيقات شافية وتدقيقات وافية ومهمات كافية. يعني يقول أنا بعد مهما كتابي مهما غرت فيه فهي مسائل كلية عامة ولا دقائق العقائد، وكان تحتاج إلى مجلدات وإلى أبحاث، هذه المال ما يمكن أو ما يهم المكلف وما ينبغي أن يعتقد به حسب رؤى وحسب ما وصل إليه. كما قرأتم مثلا كتاب الباب الحادي عشر تكون في المتن هنا، يقول هذا ما يجب على ما أقل ما يعتقد به بين المكلفين وما يجب عليهم الاعتقاد به، تذكرون
الباب الحادي عشر.
نعم. قال قد تضمنت هذه الأبحاث، قد تضمنت معرفة الإيمان بالله واليوم الآخر وأصول الدين ومعارف اليقين. طبعا لما راح نحمل العبارة على الاصطلاحات يعني ولا معرفة الإيمان بالله واليوم الآخر هي داخلة وين؟ في أصول الدين بهذا الاصطلاح. إلا نقول أنه ميز الإيمان بالله والإيمان بالله واليوم الآخر كابتداء وانتهاء في الإنسان. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأصول الدين ومعارف اليقين وسائر أصول الفرقة المحقة. لا نتكلم قلنا أنا أبحاثي مع كوننا إحنا الفرقة المحقة الذين نتبع أهل البيت سلام الله عليهم، أو ممن مثلنا المصداق الحقيقي لاتباع حديث الثقلين إني تارك فيكم كتاب الله وعثرتي أهل بيتي وما إلى ذلك. فنحن مثلنا هذه الفرقة ونحن فرقة محقة وناجية إن شاء الله. يقول وتارس الفرقة المحقة والطائفة الحقة بالبراهين القطعية والأدلة اليقينية ومحكمات الآيات القرآنية والأخبار المعصومية والشواهد العلمية، كله سيتضح إن شاء الله كيف يتعامل مع هذه الأدلة. قد جمعت بين المعقول والمنقول، هذا النقطة المهمة، لما نسمع كتاب ينقل الروايات يعني خلوه من المعقول، وسيظهر إن شاء الله حتى بعد ما ندخل هذا اليوم راح يذكره بصريح العبارة مبناه في تعامله مع روايات المعارف. قال قد جمعت بين المعقول والمنقول ويحق أن تذعن لها أرباب الأذهان والعقول. بعد أقول لك أنا أعطيك مقدمات صريحة واضحة ونتائج مترتبة وما شاكل ذلك، تفرض يعني بتعبيرنا بعد تذعن بهذه الحقائق لا تكابر، وأن تسمى بالحق اليقين في معرفة أصول الدين، وتسمى حق اليقين في معرفة أصول الدين. وقد رتب على خمسة أبواب، منهج ترتيب الفني صح التعبير، وقد رتب على خمسة أبواب وفصول وخاتمة والتوفيق من الله مأمول. واضح؟
يعني كتابها بعد ما ألف الكتاب كتاب مقدمة.
أي طبعا المقدمة كمنهج يذكرون هكذا حتى في فصول البحث، إما أن تكتب قبل الكتاب أو تكتب بعد الكتاب لا غير في ذلك، إذا حددت الأهداف والغاية لا في أصول البحث موجود هذا البحث. بحمد الله تم الكلام في عرض هذه المقدمة. نأتي الآن إلى مسألة إلى كتاب التوحيد. إلى بعد أن انتهينا من هذه المقدمة نأتي إلى كتاب التوحيد. قال الفصل الأول الإقرار بوجود الله تعالى. اعلم أن وجوده تعالى لكمال ظهوره وغاية وضوح أجل من أن يحتاج إلى بيان وأوضح من أن يتوقف على دليل وبرهان، فإن العيان يغني عن البيان والوجدان يكفي عن الشاهد والبرهان ومن تأمله. أولا لابد أن نشير إلى هذه النقطة، وهي أن المنهج القرآني خصوصا المنهج القرآني هل جعل لإثبات الوجود لإثبات وجود الحق محورية في القرآن أو لم يجعل، إنما ذكرها من الأمور المسلمة والتي أصلا لا ينبغي الجدل فيها، بل كل محور البحث القرآني أو نقل حمل في البحث القرآني إلى هم آخر إلى مركز آخر إلى موقع آخر. نقول بلا إشكال ولا ريب المستبع في القرآن يجد أن القرآن لم يعطي مساحة إلا ضئيلة جدا جدا في مسألة وجود الواجب. لماذا؟ لأن أخذها أصل مفروغ منه أبدا. القرآن صريح جدا، أو بعبارة أخرى القرآن لم يعتني بهذه القضية. لماذا؟ لوضوحها لبداهتها لفطريتها، ما أصلا ما تعبيرنا لم يعطى تلك العناية. كل هم القرآن يتحدث عن التوحيد أصلا، لأن الأزمة كل الأزمة مع البشر وين تكمن؟ في التوحيد، في توحيد الألوهية، في توحيد الربوبية، في توحيد الخالقية، هذه كل المشكلة هنا. فمن تجد القرآن من أول إلى آخر إلا ما ندر كما سيتضح أنه كل همه هو أن يجعل هذا الإنسان موحدا حقيقيا لله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد حتى في أعلى مراتب البحث المعارفي كالعرفان النظري همه أمران، التوحيد الحقيقي والموحد الحقيقي، وهذا تشير عليه آيات روايات كما سيتضح إن شاء الله، لأن المسألة واضحة أساسا. ولكن كما تعلمون هذا كمنهج قرآني، نعم في الروايات تجد هذا المنهج يقل قلة و أو يختلف شدة وضعفة في بعض الروايات دون بعض الروايات لنفس الإشكالية ربما عند البعض، وإذا تجدون مسألة الإلحاد أو الزندقة أو إنكار وجود الله على مر التاريخ ليست بكبيرة، ليست بؤرة كبيرة تشكل ظاهرة. الآن أنت في أي الآن في العالم النسبة العظمى يعتقدون بوجود إله، نعم يختلفون في تحديده، في تخصيص، في خصائصه، في صفاته، في شيء آخر، لكن كأمر مركوز جبلي وفطري عند البشر هو الاعتقاد بوجود الإله. نعم هذا الإله من؟ له شريك نعبده وشريك مثلا، نعبد الشريك، هذا بحث آخر. ولذلك المصنف ابتلى بهذا المعنى، قال اعلم أن وجوده تعالى لكمال ظهوره وغاية وضوحه أجل من أن يحتاج إلى بيان، وأوضح من أن يتوقف على دليل وعلى برهان. وهذه الحقيقة هم أشار إليها أستاذنا السيد كمال الله يحفظه في كتابه التوحيد الجزء الأول صفحة 40. في الجزء الأول صفحة 40 هناك اللي يريد يسجل هذا عشان اللي يريد يراجع، هذه في البحث الأول صفحة 40 توحيد الجزء الأول صفحة 40 يقول في مقدمات منهجية، طبعا يقول أفكار تمهيدية، يقول فطرة التوحيد. احنا نقرأ في فوائد عشان يسهل علينا البحث هذا، عشان نختصر ربما صفحاتي هذا اليوم. فطرة التوحيد، يتجنب المنهج القرآني في التوحيد البحث في إثبات وجود الله في الأعم الأغلب. يعني هذا لا يخلو تجد آية آيتين ثلاث تشير، ولكن القرآن لم يعطيها ذاك البعد والأهمية الكبرى. لاحظ لما سيأتي إن شاء الله من دلائل. قال يتجنب المنهج القرآني في التوحيد البحث في إثبات وجود الله بين قوسين في الأعم الأغلب، لأن يقول من الآية التي أشارت إلى إثبات أصل وجود تعالى قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. على كل حال دعنا من هذه الآية الآن. قال ويتناول موضوعه من زاوية التوحيد وجوده، كونه وجود واحد يعني واجب واحد لا واجبات متعددة، وألوهيته كونه الإله الواحد، وربوبيته يعني كونه الرب الواحد، وغيرها من مراتب التوحيد، توحيد الصفات مثلا، التوحيد الأفعال وما شاكل ذلك. ومغزى ذلك أن القرآن يتعامل مع وجود الله كأمر ثابت جبل عليه الإنسان، وفطر عليه الإنسان مودع في فطرته. قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الآن ينقل روايات لطيفة في هذه الآية نقرأها للفائدة. الأحاديث متضافرة في تفسير الفطرة بالتوحيد، لأن هدفنا من هذا الكتاب هو يعني تلمس مثل هذه الروايات، وأنا راح أستعرض أشير لك إن شاء الله إلى مصدر تبي أدلة عقلية وكذا، كما إن شاء الله أذكر لك المصدر. مثلا هذه الرواية عن هشام بن سالم، هشام بن سالم من أجلاء أصحاب الإمام الصادق بتعبير، وهم الثقة الأجلاء، تعبير النجاشي ثقة ثقة، هذا نتكرر ثقة ثقة تأكيد على هذه الوثاقة. وميزة هشام بن سالم أنه متخصص في علم التوحيد، تعلمون في مدرسة أهل البيت أنا أشد كذا مرة هذا، لكن هذا منهج احفظوه في مدرسة الإمام الصادق بالذات سلام الله عليه، ومدرسة الإمام الباقر عمل مدرسة أهل البيت، لكن بروزة أكثر كحالة مدرسية لها أطرها لها تحديدة عند الصادقين سلام الله عليهم، عملوا على التخصيص، على قصد إبداء التخصص لهذا وذا. مثلا خصصوا في الفروع والأصول، تجد في الأصول هم خصصوا في نفس الأصول، أصول الدين أقصد، بعضهم مبدع في التوحيد، بعضهم مبدع في الإمامة، بعضهم مبدع في كذا، لاحظ نفس المناهج المتبعة أساسا، بعضهم يكون متخصص عظيم في التوحيد ولكن ما تطع يناظر، فهم متخصص في المناظرة، عندهم آليات المناظرة كهشام للحكم مثلا، كمؤمن الغطاب عندهم قدرة على نعم الحجة وإقراع كذا، أما بالإقناعيات على نحو المنطقية أو الإقناعات على نحو البرهان يأتي إن شاء الله ربما تميز. شاهد هنا إذن هذه المنهج، هذه المسألة المهمة التي أوجدها الإمام والحالة أوجدها الإمام الصادق سلام الله عليه والإمام الباقر، أثمرت بشكل كبير جدا في حفظ المعارف. تعلمون بأنه الإنسان لا يريد يصير كل شيء بعد ربما يضيع عليه كل شيء. وروايت معنى صريحة يعني إذا صار تزاحم أو تعارض في مسألة في التوحيد بين كلام زرارة اللي هو فقيه أهل البيت بلا شك بلا منازع وبين هشام بن سالم في الرواية صريح إذا تراجعوها في بحار الأنوار هذا طبعا 110 في بحار الأنوار المجلد الرابع آخر رواية تقريبا تحت نادرة يأتي رجل إنه صادق يقول يا ابن رسول الله سمعت شيئا في التوحيد قاله لي هشام بن سالم وقال غيره لي زرارة من أتبع يعني من أخذ نقل تعبيرنا النقل هذا نقل لي شيء وهذا نقل لي شيء فالإمام الصادق بصريح العبارة يقول خذ عن هشام ودع عنك زرارة زرارة ده جرت مسألة فقهية فرعية أخذ منه إيه أما هشام ده مال التوحيد فأخذ عنه مسائل التوحيد والمعارف هذه رواياتها تراثنا هذا مو من إبداعات القرن المتأخر الآن عشان يخصص لي ومنهج للعلوم أهل البيت منهجها من أول لاحظ هذه مسألة أخواني مهمة التفتوا إليها هشام بن سالم عليه الرحمة عليه الرضوان يقول قلت للإمام الصادق عليه السلام فطرة الله التي فطر الناس عليها قال التوحيد لاحظ عن زرارة كذلك قال قلت لأبي جعفر الباقر عليه السلام أصلحك الله قول الله عز وجل في كتابه فطرة الله التي فطر الناس عليها قال فطرهم على التوحيد عند الميثاق على معرفته أنه ربهم قلت وخاطبوه فطأطأ رأسه ثم قال لولا ذلك لم يعلموا من ربهم ولا من رازقهم هذا ربما يأتي الحديث عنه روايات أخرى هم
زيّلت قاطرة
الناس كالناس
لا يعلمون يعني أن هذا
فطرة
الله لكن أكثر الناس لا
يعلمون الحين إحنا كلامنا عن القضية على نحو الثبوت في الواقع
ثبوت
إيه أحسنتم ثبوتا حقيقة أن الحق سبحانه وتعالى مسألة وجوده من أوضح المسائل نعم الآن إحنا ليس أنا أقولك تجينا لماذا نذكر الأدلة وهذا هني على مرحلة الإثبات والإبراز نتكلمنا عن أساس الموضوع ترى إحنا نتكلم عن قضية أصلا الناس ما يدروا يعني بتعبنا لا فطرتهم تدل عليها ولا وجدانهم ولا عقولهم ولا شيء من هذا القبيل تعبيرنا تحتاج إلى إنشاء جديد ولذلك الأنبياء لا يأتون لبذر معرفة والتوحيد عند الإنسان بل يأتون لإثارة والتنبيه أحسنتم في تعبير الأمير المين سلام الله عليه وواتر إليهم رسله ليستأدوهم ميثاق فطرته ويثير لهم دفائن العقول على كل حال مثلا هذه الرواية المعروفة عن النبي صلى الله عليه وآله كل مولود يولد على الفطرة يعني على المعرفة بأن الله خالق شوف الإمام النبي يفسر الفطرة بأن الله خالق يعني اعتقد أصلا مفطور على أن له خالق أن له كذا وما شاكل ذلك إذ يقول إذ فكل إنسان مولود على التوحيد لأن الفطرة هي التوحيد عرف الله سبحانه وهكذا صار إلى غير ذلك هذا تقريبا إشارة إلى هذا البحث مع ذلك
الكلام كان في مفروضية أن وجود الله لا يحتمل بينما ظهر رواية تفسيرة التوحيد
أي هو الحين إحنا التوحيد هنا بأي معنى نأخذه طبعا التوحيد عدة ما أي أحسنتم التوحيد في الخالقية يعني ربط الخالق ربط المخلوق بالخالق يعني اعتقاد المخلوق بأن له خالق ولفسرها النبي صلى الله عليه وآله لما قال التوحيد فطرة الله فطره التوحيد بمعنى أن له خالق كنفس كلامه نعم لا يعني أنه طبعا في الرواية هم فيها خطين متوازنين الاعتقاد بوجوده ومعرفته هم المعرفة مبحث آخر هذا يأتينا إن شاء الله وينقل بعدين كلام أحد العرفاء جميل جدا اللي هو في رقم 6 تقريبا نعم معرفة الله تعالى أول المعارف هذه هم تخدمنا الروايات نبعدين ننقل كلام أحد العرفاء نقل عن بعض الأعلام اعلم أن أظهر الموجودات وأجلها سنتكلم عن نفس وجوده نعم نعتقد بوجود بعدين معرفته هذا بحث آخر يأتي إن شاء الله توضيح واضح إلى هنا نحن فقط أعطيك الآن كإطار منهج للبحث مع الأدلة الآن إحنا عرفنا كأصل أن الاعتقاد بأساس وجود واجب الوجود واجب وجود الخالق سبحانه وتعالى وجود الصانع أمر مفروغا من أمر فطري بديهي ما شئت فعبر. لاحظ الآن يأتي الحديث في المرحلة الثانية، قد يكون الإنسان ينكر، الإنسان يجهل الفطرة، أصلا يدس هذه الفطرة، يدسها في التراب. لاحظ يؤمن بعدم وجود إله، هذا كل محتملات. لاحظ وموجود له هنا وهنا. الآن يأتي من هذه الزاوية دور الأدلة التي أقيمت على إثبات الوجود. لاحظ لكن هذه الأدلة طبعا متنوعة. حين أتي إن شاء الله هذه الأدلة متنوعة جدا. أنا فقط أشير، أنا ذكرت هذا البحث في كتابين، في بداية الحكمة دورة سابقة في التدريس كتبت هذه الحاشية عندي وفيها فائدة فقط استعرضها. طبعا قلت لك احنا ما لسنا بحاجة ندخل الأدلة، أعطيك الآن المصادر وعطيتها مصدر ثاني سهل ترجع، لكن أنا ذكرت هذه الحاشية فيها مفيدة بأنه الوصول إلى معرفة الله أو الوصول إلى إثبات الوجود، إثبات وجودك الآن معنى عدة طرق. أولا طريق القلب والوجدان، وهذا اللي يدل على أنه أمر فطري واضح بلا إشكال، فطرة الله التي فطر الناس عليها اللي احنا نقلنا في الروايات. لاحظ هذا طريق سميه طريق الوجدان، طريق القلب أو القلب الفطري، معنى العقل الفطري بعد غير هذا. لاحظ هذا طريق اللي احنا استعرضنا شيء منه. طريق الخلق والآثار، يعني الانتقال من آثاره اللي تنتمي الدليل الإني، انتقال من المعلولات إلى العلة، نجد بأن هذه الآثار لحنه يستعرضها. قال ومن تأمله، هي يبدأ بعد بحث ونحن بذكر ملاحظاتي عليه، لكن يذكر بحث بهالمعنى، هو يذكر آيات يشرحها بطريقة على أنها هذه دلائل على وجود الحق سبحانه وتعالى. واللي تجي طبعا دليل النظم هني،
دليل
الآفاق، دليل الهداية، كل هذه تأتي. أنا راح أستعرض بعضها بشكل سريع بعدين. إذن هذا طريق من الطرق اللي لأثبت وجود، لا أعطيك فقط الآن الفهرسة والمنهج، فتحت بعضكم درس دورة دورتين أكثر أقل، وليس الآن هو بحثنا هذه النقطة، فقط إشارة إلى المنهجية لتفيدكم. طريق الخلق والآثار، تعبير حتى بهذا الشعر المعروف، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. لاحظ مثلا لها ثلاثة نجملة الآتي، هذا للآثار له ثلاثة صحة تعيير محاور. أولا تكون المخلوقات مرآة تتجلى فيها للإنسان مظاهر عظمة الله، هذا كلها الوجود مظاهر تتجلى فيها عظمة خالق سبحانه وتعالى. أنه العقل يقول إذا رأيت شيئا يأتي إلى ذهنك أمران، الأمر الأول أن له خالق ومبدع خالق، والأمر الثاني تنعكس فيه صفات الخالق، كون قادر، كون كذا. أنت الآن هذا الكتاب، هذا حتما تقول هذا الكتاب، هذا كتاب التوحيد أوجده من؟ عالم أوجده موجود، يعني لم يأتي بلا هذا معلول، فله علة، ولا التزم الدار والتسلسل وهو محالا، فوجوده دليل على بطلان الدار والتسلسل إذا تحللها عقليا يعني. فإذا له موجد، هذا الموجد لما نطالع هذا الكتاب هو الله عالم، تخصص في المعارف، تخصص في كذا، حكيم مثلا كذا وما شئت فعبر. فإذا كل هذا الوجود هو مرآة تتجلى فيها عظمة، يعني وجود الخالق وعظمة الخالق. نعم ذا هذا ألف أو واحد. ثانيا النظم المدهجة في كل شيء، أم هذا لصنع الله الذي أتقن كل شيء، أم هذا نوع يعني شوف دقة الصنع. ثالثا الهداية في الموجودات أو قانون الهداية، برهان النظم، تعبير ذكاء باحب شيء مطهر في خلط بين برهان النظم وبرهان الهداية. في القرآن ميز بينهم من هق نظام البرهان النظم، هذا اللي أنت تشوف الأمر منتظم، هذا حتكلم عنه، هذا الكون وتجلى فيه المخلوقات وعظمة الخالق، تجلى فيه عظمة الخالق وما شاكل ذلك. وعندنا برهان الهداية، يعني الله سبحانه وتعالى جعل ماذا قوانين، جعل احسنتم هذه الحركة كلها على نظم قوانين تهدي كل الموجودات الى كمالها. انت لك كمال القوانين، النحلة لها كمال تعبر، يعني صح التعبير، تنطلق من هذه القوانين. لأن كل الكون عبارة عن معادلات دقيقة في النظم والتدبير، عجيب. هذا برهان الهداية. والآن شوف مثلا يعني أمثلة كثيرة فعلا ذكرت في دقة نظم الله سبحانه وتعالى وما شاكل ذلك. توجد موسوعة ثم الموسوعة الكونية 11 مجلد وكذا، ضخمة جدا. لا لا لا، دي موسوعة غير ذيك الموسوعة، أحسنتم. هذه الموسوعة 256 باحث كتبوا فيها من الدكاترة المتخصصين في شتى العلوم، قاموا بدراسات مفصلة فعلا مفيدة جدا. ما طلعت أنا على بعضها، بعد الأمثلة بينكم المواقع الحمد لله وبعض القنوات تشير إلى عظمة الله سبحانه وتعالى، يعني لسنا بحاجة الآن نشير إلى هذه النقطة. هذا ثاني. إذن عندنا طريق القلب والجان، طريق الخلق والأثار، وعندنا الطريق العقلي الفلسفي اللي يتجلى بالأدلة هذه العقلية. لاحظ دليل الإمكان، دليل الحدوث، دليل المحدودية، دليل المعلولية. لاحظ أدلة كذا راح استعرضها بشكل مختصر. ويذكر في الدليل الفلسفي هم ما يسمى ببرهان الصديقين، اللي هو بحث طويل جدا وذكر في كلمات الأعلام وقرر بأكثر ما يقارب من 20 تقرير. يعني ابن سينا له تقرير، خواجة الدين الطوسي له تقرير، ملا خضر له تقرير، ملا هادي سزة له تقرير، العلامة الطبطائي له تقرير جدا. يعني هذا برهان عظيم، برهان الصديقين اللي ينطلق من معرفة الله بالله، تعبير يا من دل على ذاته بذاته، كيف وكذا في تحليل فلسفي ذكروه. اللي احنا فقط نكتفي بنقل كلمة الإمام الحسين سلام الله عليه في دعاء عرفة يشير إلى هذا المعنى: كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك. يعني احنا في النظرية القرآنية، في نظرية أهل البيت سلام الله عليهم، أن الله هو الظاهر، بالعكس هو غيره يحتاج إلى دليل. شلون أنا أستدل عليك بشيء هو مفتقر إليك؟ تعرف من هوان الدنيا على الله، تحبير أميرين سلام الله عليه، تنزل الدهر حتى قيل معاوية وعلي، شلون تنزل فقرا مع هؤلاء النظار. لاحظ إحنا هالمعرفة، معرفة أنه يعني إلى هالدرجة نصل بأن الله ذلك الواضح الظاهر المبين الحق المبين، نستدل على وجوده بعشرات بل مئات بل آلاف الأدلة. لاحظ فليكلم الحسين ماذا يقول: كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك، أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك. استفسارات استغراب تعبيرنا. لاحظ: متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، متى غبت، ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك. هذا طريق الإني، طريق المتوسطين. عميت عين لا تراك عليها رقيبة، تعبير المحققين هذه عميت عينون، هذا إخبار وليس إنشاء. الإمام ما جيدوا على أحد عمت عين اللي ما يشوفك، لا، اللي ما يشوفك في الحقيقة والواقع هو أعمى حقيقة. عميت عينون لا تراك عليها رقيبة، فعلي يقول: إلهي أمرت بالرجوع إلى الآثار فارجعني إليك بكسوة الأنوار وهداية حتى أرجع إليك وما إلى ذلك. إذن في كلام الأمير أهل البيت سلام الله عليه ورواياتهم عديدة في هذا الصدد، ربما في المناسبة نذكرها إن شاء الله، عندنا روايات عديدة في هذا الصدد. هذا فقط فحرة ثلثة جدا، إذا تريد تنوع الأدلة في الواجب سبحانه وتعالى بشكل جدا مختصر، وإلا طبعا الطرق كثيرة. الفائدة الثانية أريد أعطيك إياها، ها طبعا أنا شرحتها بالسي دي موجود اللي يريد يتفسع فيها الأبحاث، أنا موجود بداية الحكمة هذا ذكرناه في كتاب بداية المعارف الإلهية في الجزء الأول صفحة، تبتدأ الأدلة من صفحة 25 إلى 42، وهذه هم شرحناها مفصلا كنا مو أقل من 12-13 بس ذكرنا هذه الأدلة أدلة متينة متقنة لك شرحناها. أنا ليش أرجع عشان لا نأخذ وقت الإخوان بعض من حاضر الدورات بعض من اللي عنده قدرة وبراجع وهم ما رد نحول إحنا البحث نقل ونقل نقل وقص قص ونقل وكذا لا بعد اللي في مجال ترجعوا له أرجعوا له. هذا الكتاب اللي إحنا درسناه قبل فترة من صفحة تقريبا 25 تقدر تراجع لاحظ الإلهية الفصلة في اللاهيات عقيدتنا في الله يقول ولا يخفى عليك نعم. ولذلك هم لطيف حتى لأن بداية المعارف شرح على عقاد الإمامية يقول ولا يخفى عليك أن المصنف الشيخ المبصر طب السرق اكتفى بذكر صفات المبدأ ونفي الشريك له ولم يذكر أدلة المذكورات كما لم يذكر إثبات المبدأ المتعالي. ما ذكر لنا أمر مفروغا من هذا منهج موجود منهج لاحظ. فالأولى أن نفصل المطالب في ضمن أمور لأنه من باب نجعله من باب التنبيه لاحظ هذه البراهين. الأمر الأول في إثبات الواجب قال والأدلة على إثبات الواجب تعالى متعددة مختلفة في جوهرها وأسلوبها هم في جوهرها كونها عقلي كونها فطري كونها كذا وأسلوبها يعني طريقة البرهان طريقة القياس طريقة نظم المقدمات والنتائج. الأول الفطرة يتكلم عن الدليل الفطري بحث جدا جميل ولطيف يعني قرأت هذا البرهان يأخذ ما يقارب تقريبا 3-4 صفحات ثم يدخل الإمكان دليل الإمكان دليل الثاني والإمكان هم يجعل إمكان ماهوي وإمكان فطري لاحظ أو نسمي الإمكان الوجودي ثم هذا البرهان الثاني يأتي للبرهان الثالث المعلولية يقرب هذا البرهان جبت أبحاث مفصلة احنا ذكرناها في محل الرابع برهان الضرورة والوجوب الخامس الحدوث والتغيير السادس النظم والتناسب السابع المحدودية لاحظ الثامن التدبير والهداية هذا ثمانية أدلة. أنا شاهد الآن من هذه الأسماء الأدلة يعني شاهدي عبارته الأخيرة في صفحة 42 لتأكد مطلبنا لاحظ يقول هذه جملة صفحة 42 البراهين تبدأ من صفحة 25 إلى 42 آخرها يقول هذا هذه جملة من محكمات الأدلة الدالة على إثبات المبدأ المتعال وكلها عدا دليل الفطرة أدلة على دليل الفطرة غير الدليل العقلي الفوارق موجودة في الحل. يقول بعضها بديهي والبعض الآخر نظري سجل المقدمات يعني وكيف كان يقول كيف كان سواء كانت بديهية فطرية نظرية ما شئت فعبر يقول شهده وكيف كان فكلها منبهات بالنسبة إلى ما تسوق إليه الفطرة من المعرفة القلبية لاحظ نور الله قلوبنا بنور الإيمان ثبتنا عليه يوم إلى يوم لقائه يعني يشير بأن هذه حتى مهما استعرض من أدلة في النتيجة إثبات الواجب وجود الواجب من الأمور الفطرية فقط الغافل نحتاج النبه واضح فهذه الرواية أو هذه الآيات كصوت تنبه الغافلين في مسيرة هذا الإنسان. هذه تقريبا شيء من هذه المباحث واضح إن شاء الله الهيكلية ذي تفيدكم هذا النظم والترتيب ولا نحتاج إحنا نخوضها لأن لو كل دليل اطمئن نأخذ في يوم يعني وهذا مو الآن مو بحثنا لأن بحثنا الحمد لله في كتب أخرى الآن نريد نستطعم الروايات وما إلى ذلك فنترك المجال أكثر للروايات. طبعا بعد ذلك المصنف رحمة الله تعالى عليه أنا ما راح أقرأ لك طبعا كل شيء أنا فقط أقرأ لك شيء مختصرات ولا أنت بعد أقرأ لأن بعض الإثناء تعاملنا روح مع الكتاب بهذه الطريقة المطلب المهم نحاول أن نطبق السلس خب سلس بعد واضح أخوان. هنا يقول ومن تأمل حق التأمل يعني يذكر الآن أدلة على أن هذا الأمر واضح وبديهي لكن تجدون بهذه الأدلة أنا ملاحظة على الأدلة ليست صريحة كل الصراحة وين في إثبات وجود الله لأن بعض يتكلم عن توحيد الخالقية توحيد الربوبية كذا كذا فصائرة دمجة في الأبحاث لكن هو شاهد لأن يقول لك أن الأمر بديهي واضح ما نحتاج إلا إحنا وين نتعب أنفسنا. لك فقط ذكر آية وحللها. لاحظ كما يأتي الآن هذا المطلب الأول. بعدين نقرأ لك الأدلة الكونية بشكل مختصر. المطلب الثاني، المطلب الثاني إخواني الوقت الذي بعد لا يسرقنا هو هذا. لهم لك ركزنا عليه في المقدمة. لاحظوا يا العبارة العلم الكتب الإخوان والشواهد اليقينية عندما يقول لاحظوا يا هني معذر. وإن أردت صفحة 19 أول صفحة آخر سطر آخر سطرين، وإن أردت وضوح الدليل وطلبت إيضاح السبيل فاستمع لما يتلى عليك من الدلائل العقلية. يعني هو يستعرض آيات وروايات في الدلائل العقلية حذكر مبناه، هذا مهم جدا. قال لما يتلى عليك من الدلائل العقلية والبراهين القطعية والشواهد اليقينية التي نطقت بها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأخبار المعصومين. إذا لما نتعامل مع الآية والرواية نتعامل بعد إحنا إنها تعبد ولا حجة علمية بتعبيرنا؟ حجة علمية. الآية فيها استدلال فيها برهان، الرواية فيها استدلال فيها برهان. بحد بحد سندي ما حد سندي ما يدخل على الخط. افترض رواية رواها شمر عن يزيد عن كذا كل السند سلسلة الشياطين ونقلوا بالدليل على عصمة الإمام علي سلام الله عليه. نقول لا والله لأن السند ضعيف هذا الدليل نترك. دليل برهاني صغرى وكبرى ونتيجة وقياس استثنائي كذا كذا. لاحظوا ياي. فشاهد إذن هذا هم يركزوا على هالنقطة اللي احنا ركزنا عليه في إبحاث أخرى. ولكن قلت هذا يشير إلى مبنى في المبحث العقائدي، يشير إلى مبنى في المبحث العقائدي أصلا. يقول ولذلك يقول ولا تظن أنها في هذا الباب لا يجوز التعويل عليها والاعتماد والركن إليها. تقول في آيات ورسالة أثبت بها وجود الله. قال نعم لو كانت آيات أنها تعبد تقول اعتقد أن الله موجود صحيح يجي فيها محذور الدار ومحاذر أخرى، لكن كلامنا أن آيات بالعكس أن تعتبرها ولا كلام عارف من العرفاء من باب هل استغفر الله من التنزل أو كلام حكيم من الحكماء. والحال كلام الله الذي لا يقاس به كلام. ما قلت لنا النقطة دي نقطة جدا جوهرية. أنت لما تقرأ روايات المعارف ما جاءت إلا في بعض الأبحاث التفصيلية شيء آخر. أنا أتكلم عن أساس المعارف وأسس المعارف. لاحظ يقول ولا تظن، كل ما تروح لا يروح ظنك إني أنا شلون تستدل بآيات وروايات، ولا تظن أنها في هذا الباب لا يجوز التعويل عليها والاعتماد والركون إليها، فإنها كما أشرنا وإن أشرنا قبل فطرين براهين قطعية ودلائل عقلية ضرورية صغرى كبرى نتيجة. أكثر من كده شو تسوي بالإنسان يعني. حتى لو جاءت في آية، جاءت في رواية، جاءت في خطبة، جاءت في زيارة للأمة، هذه هي البصيرة. ولكن تأخذ هالرواية عطى حكيم الحكماء شو داري يطلع منها معارف؟ لكن عافى واحد ما عنده خبرة في هالمجال ما يدري. هني لما قلنا في المقدمات السابقة أهمية الحصول على الآليات العلمية في المعارف مهم جدا تنور، يعني يكون عندك قدرة على استنطاق الرواية. كما أشرنا في قضية الميرزا الشعراني على الرحمة رواية من ثلاثة أسطر يطلع منها ست براهين على إثبات الواجب كما أشرنا في بحث سابق. لاحظ دال عقلية ضرورية يشهد بها العيان ويحكم بها الوجدان فليست بأدون مما برهنه الحكماء والمتكلمون ولا بأضعف مما رقمه الإشراقيون والمشاؤون. هم ذلك ذكروا أدلة شلون يعني ذلك تعتبرهم وهني من الآية والرواية والله لأنها ما بعد ثبت وجود الله. أنت انظر وكما يقول أمين سلام الله عليه انظر إلى ما قيل ولا تنظر إلى من قال. فإنك إذا تأملت في معانيها في هذا القيد وتدبرت في مبانيها وجدتها دلائل قاطعة وبراهين صافعة على وجود الصانع بل وحدته وسع صفاته. لاحظ وجود الصانع هنا تعتقدون بأن في الأحم الأقلب المتكلمين يتحدثون عن الله يعبرون عنه بالصانع، والصانع يريدون يشيرون إلى هذه النقطة هم أنه صانع هم أنه موجود وله وله مخلوق أحسنتم، وله مخلوق وله آثار، هذا الصانع. تما تقول الصانع صانع إلا لما له آثار. عكس طرح الفلسفة لما يقول واجب الوجود، واجب الوجود ما بالضرورة يتكلم عن وجود مخلوقات له. فأتجد المتكلم حتى محقق الطوسي عليه رحمه كتب في التجريد الفصل الثالث هناك في المبدأ وفي العقائد يبدأ بوجود الصانع، لا في الحديث عن واجب الوجود. هذا البحث المائد عن البحث الكلام بحث الفلسفي. بينما الآيات والرؤية تشير لها النقطة بأن الله خالق صانع رازق. مثلا أنا فقط أولا الأدلة الكونية على وجود الله تعالى، أنا فقط أقرأ لك الآية تبركا وأنت أقرأ التحليل بعد، لأن ما في شيء التحليل هذا يعني عرفت. قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. يقول أنت تتأبر لقوم يعقلون، هذا تعبير الحكماء. يقول في الأعم الأغلب آخر الآية يشير إلى الحد الوسط في البرهان، لأنه كذا يعقل الإنسان مثلا العاقل إذا أدرك كذا كذا فكل عاقل يجزم مثلا بكذا فيصل إلى النتيجة. العاقل شأنه هذا إذا تعقل شيئا، وكل عاقل مثلا مدعن بالدليل فهذا مثلا هذا العاقل يدعن بالدليل هكذا. فيذكر الآن تقريبا فقط شيء لطيف من هذه الأمور بعد ما نحتاج نقرأها. بينما في قوله تعالى وقال تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ونفس الكلام هو الكلام. يعني هذه الآية مع تلك الآية فيها دلائل واضحة على على ماذا؟ على وجود الخالق سبحانه وتعالى، بأن هذه مخلوقات لها خالق، وهذه مدبرات لها مدبر، وهذه مصنوعات لها صانع للاستحالة العقلية. لأن القرآن يقول ماذا يقول؟ لآيات لقوم يعقلون، لأن العاقل يدرك استحالة أن يكون الممكن الفقير بذاته ماذا؟ موجدا لذاته، استحالة الدار، وأن يكون أوجده ممكن مثل استحالة التسلسل. هو العقل هكذا بأمور عقلية ما احتاج إلى ذهبوا إياه لاحظ. فيدرك العاقل بعقله هذه الحقيقة، فالقرآن جاي يعطيك هذا برهان أصلا. نعم بصورة آية بصورة كذا شيء آخر. الظاهر من الوقت هم لا نطيل عليكم. هذا تمام الكلام فيما ذكره من رحمه الله. نعم هذا الفقير الغني إلى ربه عرف ذكر هذا المعنى. إن شاء الله قدا نأتي إلى الأحاديث اللي فيها وقع عند أبحاث لطيفة وجميلة واضح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.